بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول مدرك حجية قول الرجال، وذكرنا أن للأعلام في بيان المدرك كلمات ومسالك مختلفة، تقدم الكلام حول بعضها. والمسلك الذي يقع الكلام حوله فعلا هو مسلك الشهادة، ونتكلم حول هذا المسلك، أن حجية قول الرجال من باب الشهادة، نتكلم حوله من خلال جهات. الجهة الأولى بيان أو الإشارة إلى كلمات أصحاب هذا المسلك. اشتهر بتبني هذا المسلك المحقق الحلي على الله مقامه في معارج الأصول، وقد قال في معارج أصوله صفحة 150: عدالة الراوي تعلم باشتهارها بين أهل النقل، فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار وإن خفي حاله وشهد بها محدث واحد. هل يقبل قوله بمجرده؟ الحق أنه لا يقبل إلا على ما يقبل عليه تزكية الشاهد وجرحه، وهو شهادة عدلين. ولم يستدل على مدعاه، وإنما اكتفى ببيان المدعى. وأما صاحب المعالم قدس الله نفسه الزكية فقد بنى على ذلك وأشار إليه في كتابه الأصول معالم الأصول، وفي كتابه الحديث منتقى الجمان. أما في المعالم فقد قال: تعرف عدالة الراوي بالاختبار بالصحبة المؤكدة والملازمة، بحيث يظهر أحواله ويحصل الاطلاع على سريرته حيث يكون ذلك ممكنا وهو واضح، يعني بالعلم الوجداني. ومع عدمه باشتهارها بين العلماء وهذا وأهل الحديث، وبشهادة القرائن المتكثرة المتعاضدة، وبالتزكية من العالم بها الذي نحن نتكلم حوله الآن، التزكية من العالم، وبالتزكية من العالم بها، وهل يكفي فيها الواحد أو لا بد من التعدد؟ قولان اختار أولهما العلامة في التهذيب، وعزاه في النهاية إلى الأكثر من غير تصريح بالترجيح. وقال المحقق: لا يقبل فيها إلا ما يقبل في تزكية الشاهد، وهو شهادة عدلين، وهذا عندي هو الحق. في منتقى الجمان الأول صفحة 16 قال: الأقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد، وهو قول جماعة من الأصوليين ومختار المحقق أبي القاسم بن سعيد، والمشهور بين أصحابنا المتأخرين الاكتفاء بها. أيضا ممن بنى على هذا المسلك السيد المجاهد أعلى الله مقامه في مفاتيح الأصول، فإنه قال: والتحقيق في هذا المقام أن يقال إنه لا شك في أن المسألة، يعني تزكية الراوي مما يتعلق بالموضوعات الصرفة، موضوعات الصرفة في قبال موضوعات المستنبطة، وكذا لا شك في أن الموضوعات الصرفة المشتبهة، الآن هو يشقق كيفية إثبات الموضوعات، منها ما يثبت بشهادة العدلين ونحوها من سائر الشهادات، ولا يجوز إثباته بدون الشهادة، فيلزم هنا مراعاة جميع شرائط الشهادة، ولا يجوز الاعتماد على مجرد الخبر ولا على مجرد الظن، وهذا هو الغالب فيها. هذا واحد. ومنها ما يجوز الاكتفاء في إثباته بقول واحد من أهل الخبرة، كما في معرفة العيب ومعرفة الضرر ونحوهما، ومن الظاهر أنه هنا لا يجوز الاعتماد على خبر كل عدل، بل إنما يجوز الاكتفاء بخبر خاص وهو خبر واحد من أهل الخبرة، فيلزم مراعاة جميع ما يعتبر في أهل الخبرة. ومنها ما يجوز الاكتفاء في إثباته بالظنون الاجتهادية، ويكون المناط فيه وصف الظن كما في القبلة والشك في أفعال الصلاة، هذا شق ثالث. ومنها ما لا يجوز الاعتماد في إثباته إلا على العلم القطعي، ولكن الأصحاب لم يذكروا ضابطة كلية للأمور المذكورة، موارد جريان هذه هذا أو هذا، حتى يعرف بها مرجع كل موضوع مشتبه، وكذا لم يرد التنبيه عليها في النص المعتبر، فاللازم حينئذ بحكم الأصل المستند إلى العقل والنقل، حيث يحصل الشك في مرجع موضوع مشتبه ولم يعلم أنه من أي الأقسام المذكورة، الاقتصار على ما يتيقن إثباته به وهو العلم، ويلحق به شهادة العدلين بناء على المختار من أصالة حجيته في كل موضوع مشتبه، فلا يجوز الاعتماد فيه على مجرد قول واحد من أهل الخبرة، ولا على الظن الذي لم يرد الشرع بحجيته بالخصوص، فإذا يتجه ما ذكره في المعالم. هذا المسلك أيضا اختاره من المعاصرين الشيخ الداوري حفظه الله تعالى في رجاله، فإذا هذا المسلك تبناه مجموعة من أعلام الطائفة من المتقدمين أو من المتأخرين أو من المعاصرين. هذا ما يتعلق بالجهة الأولى، وإن كنا طبعا قد استفدنا من كلمات مثل صاحب المعالم أعلى الله مقامه أن الأكثر من أعلام الطائفة غير قائلين بذلك. خب، الجهة الثانية المرتبطة بما نحن فيه بيان ما هو المقصود من الشهادة. عندما نقول بأن حجية قول الرجال من باب الشهادة، فما هو مقصودنا من الشهادة؟ المقصود من الشهادة الإخبار الجزمي المقترن بالاعتقاد الباطني بتحقق المشهود عليه، ولعل هذا المفهوم للشهادة هو المفهوم العرفي، فعندما يقال بأن فلانا شهد بكذا، أو عندما يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله مثلا، أو أشهد بأنني مثلا كذا، فإن المفهوم عرفا من لفظ الشهادة في مختلف موارد استعمالاته أنه إخبار عن يقين، إخبار بصورة الجزم، وفرق هذا الإخبار الجزمي عن غيره من الإخبارات الجزمية أنه مقترن بحالة باطنية تتضمن اعتقادا بوقوع المشهود عليه، وأن بناء الإنسان في باطنه على ذلك. وهذا المعنى العرفي لمفهوم الشهادة هو تقريبا المعنى الشرعي لها. فإنك لو تتبعت كلمات الفقهاء في باب الشهادات تجد أن كلمتهم شبه متفقة على أن الشهادة هي الإخبار الجازم. ولعل هذا المعنى العرفي والذي يطابق المعنى الشرعي، أو فقل يطابقه المعنى الشرعي، لعل هذا المعنى العرفي مقتنص من المعنى اللغوي، فليس هنالك اختلاف بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي. لأننا إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي نجد أن اللغويين يذكرون أن الشهادة إما هي من باب شهد بمعنى حضر، كما هو مثلا في قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فإن شهد هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى حضر، فمن حضر منكم الشهر فليصم. وإما أن الشهادة من باب شهد بمعنى علم، كما هو مثلا في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وكذلك أيضا عندما يعبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه الشهيد، قالوا بأن المراد من الشهيد هو ماذا؟ هو العليم. فكيفما كان، سواء كانت الشهادة بمعنى الحضور أم كانت الشهادة بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم، فإن كلا المعنيين ينسجمان تمام الانسجام مع ماذا؟ مع الشهادة بمعناها العرفي. لأنه عندما يكون الشاهد حاضرا حيث ما يشهد، أو عندما يكون الشاهد حاضرا عندما يشهد عليه، فإن شهادته تكون شهادة ماذا؟ جزمية. فإن إخباره يكون إخبارا جزميا لأنه قد حضر وعاين ما يشهد عليه. وكذلك إذا قلنا بأن الشهادة مأخوذة من ماذا؟ من العلم. الشهادة من شهد بمعنى علم، فإن العلم يعني المطابقة مع الواقع التي لا تقبل تخلفا ولا اختلافا، وهذا يتناسب تماما مع كون الإخبار عن المشهود عليه إخبارا ماذا؟ جازما. فإذا المتفاهم العرفي للشهادة أنها الإخبار عن يقين، الإخبار بصورة الجزم، الإخبار الجزمي، الإخبار الجازم، ما شئت فعبر. وهذا الإخبار ميزته أنه مقترن بالتزام باطني في قرارة النفس بتحقق المشهود عليه. فإذا هذا هو المفهوم العرفي، والمعنى الشرعي يتلاءم معه، والمعنى اللغوي الذي هو الأساس للمفاهيم العرفية أيضا لا يتباين معه، بل هو يتناغم معه تمام التناغم وينسجم معه تمام الانسجام. فإذا عندما نقول بأن شهادة الرجال من بأن قول الرجال حجيته من باب الشهادة، فنعني بذلك أن قول الرجال إخبار جازم مقترن بالتزام باطني بتحقق المشهود عليه غاية ما هنالك أننا هنا نريد من الشهادة معناها العرفي المقنن شرعا بإضافة بعض القيود له من قبل الشارع المقدس. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية. الجهة الثالثة بيان الأدلة التي استدل بها على هذا المسلك، وهنا نذكر ما ورد في كلماتهم الشريفة من الاستدلال على هذا المسلك وما يمكن أن يستدل به على هذا المسلك وإن لم يرد في كلماتهم الشريفة المباركة. أما الدليل الأول فهو ما ذكره صاحب المعالم على الله مقامه الشريف في معالمه وإن لم يذكره في كتابه الآخر منتقى الجمان، ونص كلامه على الله مقامه هو هذا، قال لنا أنها شهادة، يعني لنا على اعتبار شهادة العدلين على اعتبار التعدد، لنا أنها شهادة ومن شأنها اعتبار التعدد فيها. وكلامه بهذا المقدار كما هو واضح يتكون من صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي أن قول الرجالي شهادة، والكبرى هي أن كل شهادة ماذا؟ من شأنها اعتبار التعدد فيها. فإذا ضممنا هذه الكبرى إلى هذه الصغرى ينتج من ذلك أن قول الرجالي يعتبر فيه ماذا؟ يعتبر فيه التعدد. ونحن الآن لا علاقة لنا بالكبرى، لأننا لسنا بصدد البحث حول أن قول الرجالي هل يعتبر فيه التعدد أم لا يعتبر فيه التعدد، وإنما بصدد البحث حول أن حجية قول الرجالي هل هي من باب الشهادة أم ليست من باب الشهادة أصلاً. على فرض أنها من باب الشهادة يأتي البحث حينئذ حول ماذا؟ حول أنها تحتاج إلى التعدد أو لا تحتاج إلى التعدد. لذلك نحن لا علاقة لنا بالكبرى، وإنما العلاقة لنا هنا مع الصغرى. فهل هذه الصغرى تامة أم ليست بتامة؟ في حاشية المولى محمد صالح على الله مقامه على المعالم، وكذلك أيضا في مشرق الشمسين شيخنا البهائي على الله مقامه، كلاهما أشكل، ولعل ذلك أيضا بل كلاهما أشكل على صاحب المعالم على الله مقامه الشريف بأن ما أفاده هو أول الكلام. وحتى يتضح هذا الإشكال لا بد من بيان مقدمة هنا قد جرت عادتهم على عرضها في مثل هذا المقام، وهذه المقدمة هي بيان الفرق بين الرواية وبين الشهادة وبين الفتوى. نحن عندنا هنالك عناوين ثلاثة: الشهادة، الرواية، الفتوى. الشهادة كما تقدم من خلال الجهة الثانية يراد بها الإخبار الجزمي، يراد بها الإخبار الجزمي المقترن بحالة باطنية على ماذا؟ على تحقق المشهود عليه. هذا القيد لعله لم يرد في كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، وإنما الذي ورد في كلمات الأعلام في كلمات الفقهاء أن الشهادة هي الإخبار الجزمي على حق لازم. لعلك لو تتبعت كلمات كثير من الفقهاء لوجدتهم يعبرون عن الشهادة بهذا، الإخبار الجزمي على حق ماذا؟ لازما. فأنا عندما مثلا أشهد بأن هذا الكتاب ليس ملك فلان وإنما هو ملك فلان، فهنا شهادتي إخبار جزمي بحق لازم لفلان. فإذا الشهادة إخبار جزمي بحق لازم، ولكن هذا يمكن التأمل فيه. لماذا؟ لأن الشهادة تستعمل شرعا بل عرفا أيضا في العديد من الموارد، والحال أن تلك الموارد لا يوجد فيها حق لازم. فلا يتردد أحد في تسمية إخبار الشاهد برؤية الهلال أنها ماذا؟ شهادة، مع أنه هنالك لا يوجد أي حق لازم. كذلك أيضا لا يتردد لا المتشرع ولا أهل العرف في التعبير عن إخبار المخبر بأن هذا اللباس طاهر أم ماذا؟ أم نجس؟ لا يترددون في إطلاق لفظ الشهادة على ذلك، بأنه شهد بأن الثوب طاهر، فلان شهد بأن الثوب نجس، مع أنه لا يوجد هنالك ماذا؟ حق لازم. لذلك هذا التعريف لا يخلو عن تأمل ومناقشة. فالأصح في تعريف الشهادة هو ما ذكرنا، أن الشهادة إخبار جازم مقترن بماذا؟ بحالة باطنية بتحقق المشهود عليه في الواقع أو في الخارج، ما شئت أن تعبر فعبر. هذه هي الشهادة. وأما الفتوى فهي إخبار حدسي، إخبار عن حدس يتعلق بحكم شرعي أم يتعلق بموضوع من الموضوعات. الإخبار الحدسي أعم من كونه متعلقا بحكم أم متعلقا بموضوع نعبر عنه بأنه ماذا؟ فتوى. ولذلك فإن قول الرجال بناء على صدوره عنه بما هو من أهل الخبراء يندرج ضمن عنوان ماذا؟ ضمن عنوان الفتوى، لأنه يكون إخبارا حدسيا متعلقا بموضوع من الموضوعات الخارجية فيكون فتوى، وإن كان المنصرف من عنوان الفتوى هو خصوص الإخبار الحدسي المرتبط بالحكم، إلا أن هذا ماذا؟ هذا الانصراف لا عبرة بمثله. فإذا الفرق بين الشهادة والفتوى أن الشهادة إخبار جازم مقترن باعتقاد باطني، بينما وسيأتينا إن شاء الله تعالى بأن الشهادة هل يعتبر في الإخبار بها أن يكون إخبارا حسيا أم لا، أن لا ربط لنا بذلك، بينما الفتوى إخبار عن حدس. الرواية ماذا تعني؟ الرواية وقع كلام بينهم في أن الرواية هل هي مباينة للشهادة أم أن النسبة بين الرواية والشهادة هي نسبة العموم والخصوص. الشيخ صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف ذهب إلى أن النسبة بين الرواية والشهادة هي نسبة التباين، بينما ذهب المحقق المشكيني على الله مقامه إلى أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص. لماذا؟ قال لأن الرواية تعني الإخبار، والإخبار تارة يكون إخبارا جازما فيكون ماذا؟ شهادة، وتارة يكون إخبارا عن حدس فيكون ماذا؟ فتوى. فالعنوان الجامع بين الفتوى وبين الشهادة الأعم منهما هو ماذا؟ هو عنوان الرواية المساوق لعنوان الإخبار والإنشاء. ولكن الذي يظهر أن بين عنوان الشهادة وعنوان الرواية يوجد هنالك تباين عرفي، فنحن نلتزم كما يلتزم صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف بأنهما يندرجان تحت عنوان الخبر. الشهادة وماذا؟ والرواية، كلاهما يندرجان تحت عنوان الخبر، إلا أنهما قسمان متباينان. لماذا؟ قلنا الفهم العرفي على ذلك، فإن العرف لا يتردد، أو لنا أن نسوق بعض الشواهد العرفية التي تؤكد على ذلك. في كثير من الاستعمالات العرفية يقال أنا أخبر بذلك ولكن لا أشهد عليه، هل أنت متأكد؟ يقول نعم أنا متأكد، إلا أنني ماذا؟ لا أشهد على ذلك. فيفرقون في الاستعمالات العرفية بين الإخبار وإن كان جازما فضلا عما لم يكن جازما، يفرقون بين الإخبار وبين ماذا؟ وبين الشهادة. نكتة هذا التفريق ما هي؟ نكتة هذا التفريق هي النكتة التي أشرنا إليها، وهي أن الشهادة دائما ما تكون مقترنة بماذا؟ بالتزام باطني بتحقق المشهود عليه في الواقع. دائما الذي يشهد ليس فقط يخبر، وإنما ماذا؟ أيضا في باطنه وفي قرارة نفسه يلتزم بذلك بأن هذا هو كذلك في الواقع، إلا أن تكون الشهادة زورا طبعا ذاك كلام آخر. وأما الشهادة بما هي شهادة فإنها مقترنة بهذا الالتزام الباطني، لذلك يتحقق هذا التباين العرفي، فيقال أنا أخبر عن ذلك ولكن لا أشهد عليه. رأيت يقول رأيت، سمعت يقول سمعت، هل تشهد؟ يقول لا، لا أشهد بذلك. إذا كان عنده نحو من عدم الالتزام الباطني فإنه ماذا؟ لا يشهد بذلك. فإذا نحن نلتزم كما التزم صاحب الجواهر بوجود تباين عرفي بين مفهوم الشهادة ومفهوم الرواية، إلا أنهما يندرجان معا تحت عنوان الخبر. فالخبر الذي يكون ظنيا هو روايته، الخبر الذي يكون جازما إلا أن المخبر به لا يلتزم التزاما باطنيا بتحقق المشهود عليه أيضا ماذا؟ يندرج ضمن الرواية ولا يندرج ضمن الشهادة. فإذا عندنا عنوان، عندنا مقسم، وهو ماذا؟ وهو الخبر. وهذا المقسم تندرج تحته ثلاثة أقسام: الرواية قسم، الشهادة قسم، ماذا؟ الفتوى قسم ثالث. غاية هنا حينئذ يتضح الإشكال، غاية ما ثبت عندنا بأن قول الرجالي إخبار، أما أن هذا الإخبار شهادة أو أن هذا الإخبار فتوى من باب الخبروية أو أن هذا الإخبار ماذا؟ رواية، كل ذلك ماذا؟ احتمالات متساوية لا مرجح لأحدها على الآخر. فعندما يأتي صاحب المعالم أعلى الله مقامه الشريف ويقول بأن حجية قول الرجال يعتبر فيها التعدد لأنها شهادة، كونها شهادة هو ماذا؟ هو أول الكلام. لذلك أشكل عليه صاحب الحاشية على المعالم وأشكل عليه الشيخ البهائي بأن هذه دعوة لا بينة ولا مبينة. ولكن قد يدفع ذلك عن صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه بما أشار إليه ولده في حاشية المعالم، وإن كانت هذه الحاشية لم تصل بأيدينا ولكنها منقولة. ولده على الله مقامه الشريف الشيخ محمد يقول إن والدي في دعواه أن قول الرجال شهادة اعتمد على دليل خارجي وإن لم يشر إليه في كلامه، وهذا الدليل الخارجي هو عبارة عن وجود عموم شرعي يقضي بعدم حجية الظن، وأن الحجية ليست إلا ماذا؟ للعلم الذي هو حجة في ذاته وبذاته هو العلم. وإنما خرجنا عن حجية العلم إلى حجية شهادة العدلين، لأن الشارع المقدس نزل شهادتهما منزلة ماذا؟ منزلة العلم. وفي بعض الموارد تجاوزنا عن شهادة العدلين إلى الاكتفاء بشهادة العدل الواحد أيضا لدلالة الشارع على الاكتفاء بشهادتها. فإذا العموم الفوقاني والحجية الفوقانية إنما هي للعلم، وبعدها تكون الحجية لماذا؟ لشهادة العدلين، وبعدها تكون الحجية لماذا؟ لشهادة العدل الواحد. وبما أن الفرض أنه لم يقم عندنا دليل على حجية شهادة العدل الواحد في باب الجرح والتعديل في باب التوثيقات الرجالية، والفرض أيضا أن باب العلم في كل التوثيقات مسدود، فحينئذ تكون الحجية منحصرة بماذا؟ بشهادة العدلين بالبينة. فإذا هذا الدليل الخارجي وهو عدم حجية الظن وليست الحجية إلا للعلم وتنزلا من العلم إلى شهادة العدلين، بضميمة أن حجية قول الرجالي الواحد لم تثبت شرعا بل هي محل خلاف وباب العلم منسد، فتنحصر بماذا؟ تتعين الحجية في شهادة العدلين. هذا هو القدر المتيقن. لذلك اعتبره صاحب المعالم أصلا موضوعيا مفروغا عنه، وفرع عليه ماذا؟ اعتبار التعدد. وهذا الكلام لا بأس به، ولكن المقدمات التي بني عليها ماذا؟ ليست بتامة لما هو المحقق عند الأصوليين من حجية خبر الثقة فضلا عن ماذا؟ فضلا عن خبر العادل. وما دام خبر الثقة حجة فحينئذ لا تنحصر الحجية بخبر العدلين. فإذا هذا الدليل الذي أفاده صاحب المعالم قدس الله نفسه الزكية لا يخلو عن مناقشتين، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول بقية الأدلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.